فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
أو الأنهار أو العيون أو البعض الذي أشرف العروق بإسهم العروق فهذا ليس فيه زلفة وليس فيه شدة مؤن على الرجل. الحالة الثانية هو أن يتكلف بسقيا الأرض بحفر الأبار ثم الإتيان بالآلات الماكينات بالغلاف باستوان المواضح البعير الذي يدور ليسقي الأرض فيتكلف لها المرء. إذا كان حالان، الحالة الأولى لا جزء فيها ولا مؤنة، الحالة الثانية فيها الجزء فيها المؤنة. فباتفاق وهذا بإجماع أن سقيا الأرض إن كان بماء الآبار أو الأنهار أو البعض أو أنها كانت بماء المطر فإن فيها العشر. هذا بالإجماع مستنبط بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في السماوات في حديث غيره كان السلام قاتل من سقط السماء العشر. وهذا بالإجماع. الحالة الثانية إذا كانت المواضع أو الثواني وتكلف لها واشتد الأمر عليه في المستويات المؤنة إن لأن أساس المواساة هو أن يعني يقل أو تقل إن كثرت المؤنة والكلفة على صاحب الأرض فقال ففيه نصف العشر. وهذا أيضا بالإجماع ومثال الإجماع لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فما كان بالمواضع أو قال ما كان بالثواني ففيه نصف العشر. ففيه نصف العشر. الحالة الثالثة هو أن يكون بالثواني ويكون بماء المطر بماء السماء يعني تارة يكون ماء السماء تارة يكون في حال الأحوال وعن السماء العام بأسره أو الحصاد يمكن في بعض الأشهر يكون بماء السماء وبعض الأشهر يكون بماء الآبار والأنهار أو بماء الثواني والنواضح. فعلماؤنا يقولون إذا كان على الأرض على على على, على غالب السنة في بماء المطر وقليل من الوقت كان بالثواني أو بالنواضح قالوا الأحناف قالوا الحكم للغالب الحكم الغالب إذن يخرج العشر. وأما الشافعية وهو قول الحنابلة يقول كل بحسابه تحسب الوقت الذي كان فيه بماء المطر والوقت الذي كان فيه وتكلف فيه بماء النواضح أو الثواني فيحسب بنسبة وتناسب. وإن كان الأيسر والأسهل على الناس في هذا الباب والأحظ للفقير نقول إن كان غالب السنة بماء المطر فالغالب له حكم هو له الحكم. فالكثير من الأحكام الفقهية الغالب ينزل منزلة الايه الكل وهذه كثيرة عندنا في هذه الأبواب الغالب ينزل عند علمائنا منزلة الكل فيقولون إذا فيه العشر. وإن كان الغالب بماء الثواني والنواضح فالغالب إن كان غالبا يغلب ونقول ففيه نصف العشر. وإن كان الشطر بماء المطر والشطر الآخر بماء النواضح والثواني فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر لأنه سيكون ستة أشهر فيه العشر وستة أشهر فيه نصف العشر فإن جمعت يكون ثلاثة أرباع العشر في جميع السنة. هذا بالنسبة لهذه المسألة المهمة جدا وهي مسألة العشور أو إخراج الخراج من الأرض والمقدار الذي يخرج. استدل العلماء أيضا بهذا الحديث في قوله تعالى فيما سقط الأنهار والغيم العشور قالوا استدلوا بها بأن الزكاة في القليل والكثير الذي يخرج من الأرض وهذا لا يستدل به الأحناف. نحن فصلنا القول الأسبوع الماضي في هذا الكلام العلماء اختلفوا في هذه المسألة في المقدار الذي يخرج وأيضا النصاب الذي يكون منه الخراج الذي يخرج منه الزكاة. أما الأحناف كما قلنا فقد أخذوا بالعموم فيما سقط السماء قالوا هذه على العموم يبقى معنى ذلك فيما سقط السماء من قليل أو كثير ففيه العشر أو فيه نصف العشر. والصحيح أن هذا العام لا يقدم على الخاص بل الخاص يقدم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق أو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فهذا خاص ولا تعارض بين عام وبين خاص يقدم الخاص على العام. يبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء يعني إيش يعني فيما فوقه إن كان إن بلغ خمسة أوسق أو فيما فوق الخمسة أوسق صدقة من تمر أو من حب. واستدل به العلماء أيضا في مسألة ثالثة فقهية في هذا الباب هي مسألة أن الدين لا يمنع الزكاة الدين يعني صاحب الأرض زيد صاحب الأرض
وكانت الأرض تسقى بماء المطر. قلنا عليك العشر. قال نعم أنا تكلفت بهذه الأرض بالنبت والزرع والإجارة والأجراء الذين هم عندي والحرث وكل ذلك، هذه الأعمال كلفتني، فأنا مدين للناس بألف أو بخمسة ألاف أو بعشرة ألاف أو بعشرين ألف درهم. فهل هذا الدين يمنع إخراج العشر مما يخرج من الأرض حتى يسد دينه أم لا؟ هنا العلماء مسألة الدين، الدين يمنع، هي مسألة كلية، الدين يمنع الزكاة أم لا يمنع الزكاة؟ المسألة أنا فصلت فيها قبل ذلك في المذهب تفصيلا، قلت إن فيها أقوال ثلاث، قول يمنع مطلقا، وقول لا يمنع مطلقا، وقول بالتفصيل. وأقطع ذراعي لو واحد حتى أجبني يعني إيه يمنع مطلقا، أقطع أنا الآن يعني ماذا أفعل؟ أقسم على ذلك وراي. الجزء من النص جاء ولا ما جاء؟ لسه ما جاء، خلاص خليك حتى ما يأتي أشر عليه أنه جاء. طيب أنا أسكت. المال عندنا مالان، أنا لو تتذكرون، مال إيش؟ أموال ظاهرة أموال باطنة، صحيح ولا لا؟ فمن قال قال الدين لا يمنع الزكاة مطلقا، يعني لا في الظاهر ولا في الباطن لا يمنعه، الزكاة عليك في الباطن والظاهر. والقول الثاني هو إيش؟ يمنع، يبقى لا يمنع مطلقا، يمنع مطلقا في الظاهر وفي الباطن. وقول بالتفريق، التفريق بين إيه؟ التفصيل، اللي هو التفريق بين الظاهر وبين إيش بقى؟ الأموال الظاهرة، المواشي، البهائم، الأموال الظاهرة هي التي ترى بالعين، الفقراء يذهبون ويجيئون عليها، ينظرون أرأيت البقر، أرأيت هذا الغنم، شوف كيف يثمن، هو يريد الضرع، شوف أرأيت الضرع، وهو كان البقر بقر إيش؟ مش وإن كانت عوامل فهي للتجارة، أو قل بأن هذه المواشي كانت سائمة ففيها الزكاة، فهو ذاهب يراها، يأتي يراها، أو ينظر إلى المال الظاهر من الأرض وخراج الأرض، أما يأتي إلى وقت الحصاد ترى إيه؟ ترى ريقه، يعني خلاص ده الموضوع، الرجل جرى ريقه يريد المال والزكاة، هذا المال الظاهر فتتعلق به قلوب الناس. المال الباطن هو إيه؟ المال المكنوز. وإيش المكنوز؟ في الكتاب. إيش المكنوز؟ والذين يكنزون الذهب وإيه؟ والفضة. فهذا المال المكنوز، هذا المال الباطن. فهنا العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وبعث عماله لاستجلاب الزكاة جابيا للزكاة، قالوا هذه فيها دلالة واضحة على أن الدين لا يمنع الزكاة. قلنا كيف؟ قالوا لأن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيه؟ في المقام. لما بعث عماله ليأخذ خراج الأرض من التمر والحب كما بعث معاذا في الحديث المرسل إلى اليمن، لم يقل له انظر عليهم دينا أم لا، قال خذ من الحب ومن التمر وخذ من الزبيب، إلى أن بين الإنسان له الأصناف التي يأخذ منها الزكاة، فلم يفصل له انظر هل عليهم دين أم لا، إن كان عليهم دين يختلف الحكم، وإن لم يكن عليهم الدين فخذ منهم الزكاة، لم يفصل. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. وعندنا عموم هنا قال فيما سقط السماء العشر سواء كان مدينا أو لم يكن مدينا، ففيها دلالة على استدل به العلماء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة. وقلنا فيها أقوال ثلاثة، قول يمنع مطلقا، قول يمنع مطلقا، قول يفرق بين إيش؟ بين المال الباطن والمال الظاهر. وهذا هنا الذين يفرقون بين المال الظاهر والمال الباطن، قول المال الباطن الدين يمنع، الدين يمنع، أن هذا إجحاف على رجل لأنه لم يملك ملكا تاما للمال. وأما المال الظاهر لأنه قد تعلق به حق الفقراء وتعلقت به القلوب فلا نستطيع أن إيش؟ أن نمنعه. نقول إما أن تسارع وتسد دينك من هذا المال فلا يراه الفقراء، وإما أن توانيت ولم تسد الدين فعليك أن تخرج الزكاة. ليش؟ لأننا نقول من الحكم العظيمة في تشريع الزكاة إذابة أحقاد القلوب. فأنت الآن وين إذابة أحقاد القلوب؟ عندما يرى المرء الأموال الطائلة أمامك أنت تملكها والمزارع وهذه الثمار التي تملكها وأنت لا تعطيهم شيئا، فإذابة أحقاد القلوب أبعد ما تكون. فأنت إذا نظر الفقير إلى ما عندك من المال وجب عليك إخراج هذا المال له. وهذا من أعدل الأقوال. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. الباب الثاني هو الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس. وهذا أيضا أساس عظيم جدا في أبواب الزكاة، أساس عظيم في أبواب الزكاة، على أنه يبين لنا أن الأموال التي يجب فيها الزكاة هي الأموال النامية، هي الأموال التي تنمو، يعني يشترط في المال الذي يؤخذ منه الزكاة أن يكون نامية. ليش أن يكون ناميا؟ لأن إذا ألزمت الرجل صاحب المال بالزكاة ف فإنه إذا كان المال يستهلك ويقل فإنه لا يمكن أن تطيب نفسه بإخراجه. أما إذا كان المال ينمو وينمو ويتكاثر يقول ايش فيها، أعطي الربع، أعطي العشر، أعطي ربع العشر، الأمر سهل. لكن إن كان المال يستهلك كما قلنا القلب يتعلق به فيصعب الإنسان إخراج الزكاة. فهنا تأسيس وتأصيل من السلم يقول ليس على المسلم في عبده، عبده هذا وأخذه عامل المستهلك أنه لا ملكه للقنية، لأن المال مالان، مال للقنية ومال للتجارة، مال للقنية أو مال للتجارة ومال للكنز. قل المال أقسام ثلاثة، مال للقنية كالثياب كالسيارة كالثلاجة كالمصنع كالبيت كالدكان، هذا مال للقنية، استعمال يستعمل يستهلك، مال القنية والمستعمل. ومال للكنز أنا أضع أقول في الدرهم على الدرهم أبنام عليك ليل إيه؟ طويل، هذا للكنز. ومال آخر ها مال آخر ليه ها للتجارة. فالمال الذي للكنز هو أولى الأموال في إيه بالزكاة، فرض الزكاة. ولذلك بالإجماع المال الذي للكنز فيه الزكاة، لقول جاء والذين يكنزون الذهب والفضة ولم ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات. وأما المال الذي يعد للتجارة ففيه خلاف، فيه خلاف. والصحيح الراجح أن فيه زكاة كما سنوي، والصحيح الراجح أن فيه زكاة على الراجح الصحيح. يبقى هنا أن السلام يؤسس لنا المال الذي لا يعد للنمو بل هو للقنية لا زكاة فيه، لأنه قال ليس على العبد ولا على الفرس الذي تستخدمه وتستهلكه. والفرس هنا يقاس به إيه؟ سيارة المرسيدس والطائرة، ما تستخدمه للنقل، فهذا مال للقنية فلا زكاة فيه، مال للقنية. وهذا أيضا كما قلنا من العد بالمكان، وهذا أيضا رفقا بصاحب المال، رفقا بصاحب المال. المسائل المتعلقة بهذا الباب مسائل ثلاثة مهمة جدا. المسألة الأولى هي لا زكاة في الفرس، لا زكاة في الخيل، لا زكاة في، وهذا التصريح من قول السلام هذا اتفاق عليه، اتفاق أو شبه اتفاق، اتفق الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد على أن الخيل لا زكاة فيها، لقول السلام ليس على المسلم في فرسه صدقة، وهذا نفي يدل على عدم وجوب الصدقة في الخيل، ولكن الخيل توقف في سبيل الله، وهذا هو أفضل ما يكون لها أنها توقف في سبيل الله. فالغرض المقصود أن السلام قال ليس في فرسه صدقة، الأئمة الثلاثة على ذلك خالف في ذلك الأحناف، وقالوا بل في الفرس صدقة، وفرقوا بين الذكور وبين الإناث، وقالوا بدراهم، وكلام ليس عليه دليل. لكن أنت لو دققت النظر سترى أن لهم دليلا. سألت صاحبك الذي سألناه فلم يبقى، فقلنا له نسألك على الدرس عموما، فقال يعني تلكأ، فقل له أنت لا تدري كيف تأتي من كده، قل له كيف يتقن العلم بالتقاعس، هات الدليل. تفضل. هو اسهل شيء طبعا تقول ما عندهم دليل ما لهم حجه، هو اسهل شيء. هو في دليل يا باشمهندس، هو طبعا هذا من ناحيه النظر، من ناحيه النظر يقولون بان الناس هو مال ايش مال نام، وهذا من النظر عندهم، لكن هم عندهم دليل اخر صحيح، هذا صحيح. محمد يوسف دي واحده عندك تقول أي قيل؟ لا لا، هو ابن عباس، ابن عباس كان رأى في الخير صدق، ابن عباس رأى في الخير صدق، فهم طبقوا عليه القاعدة المميتة التي يتبنونها، وهي قاعدة إيه؟ إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بما رأى لا بما روى، هم يفعلون ذلك. ابن عباس خالف، وهنا اجتهاد ابن عباس يقدم، فإذا إذا خالف الراوي ما روى فإننا نعمل بما رأى لا بما روى، لأن اجتهاده لعله قد ظهر له الناسخ، لعله قد ظهر له التأويل بهذه المهاترات التي لا يمكن أن نقبلها صدا عن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ابن عباس قال بذلك فقالوا العمل بما رأى لا بما روى، ونحن نقول في اتفاق السلف والخلف أن العمل بما روى، لأن الحجة فيما روى، فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في فرسه صدقة، إذا سمعنا وطعنا، ليس على المسلم في فرسه صدقة، قال وليس على المسلم في عبده صدقة، ففي العبد باتفاق بأنه ليس عليه صدقة، ففي العبد بالاتفاق ليس عليه صدقة لأنه أيضا ليس مالا ناميا. فقالوا الأئمة الأربعة اتفقوا على أن العبد ليس فيه صدقة. في رواية قال ليس على المسلم في عبده صدقة، والرواية الأخرى في مسلم قال ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. فإذا اتفقت كلمة العلماء على أن العبد لا صدقة فيه بحال من الأحوال لأنه ليس مالا ناميا. وأما واختلفوا فيها في قول صلى الله عليه وسلم ليس على قال وليس على المسلم صدقة إلا ليس على العبد المسلم صدقة إلا صدقة الفطر. فهنا اختلفوا الأئمة الثلاثة قالوا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا ليس على العبد صدقة ولكن ليس على العبد صدقة الفطر ولكن على السيد صدقة الفطر. يعني العبد عليه صدقة الفطر يتحملها السيد. هذا قول الجمهور، قول جماهير أهل العلم على العبد صدقة الفطر ويتحملها السيد. وهذا عندنا من الأثر بظهور أو بإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدقة. في الرواية الأخرى في مسلم أو في البخاري قال ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. المقصود بالمقال هنا ليس على العبد، لم يتكلم عن السيد، لكن السياق واحد. فاهم؟ أنا لا أشك أنك فاهم مع أنك رايح في رسالة الحب، لكن لا أشك، لكن أشك في من حولك أنه فاهم. طلع لي واحد في المجموعة اللي حولك أنه فاهم بفرصتك كده، بس طلع لي واحد. مفيش فرصة عندك؟ شعبة مش حولك قدامه، وشعبة ما فهمهاش ترى؟ اسأله الآن؟ اسأله؟ فهمتها؟ فهمت. وانا اشوف بتشويش، لكن صراحة قارب يعني. المهم ان هو اقترب من الميعاد. هو عامة في قول السلام ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا في عبده، كأن السياق منفصل. قال ليس على العبد صدقة الا صدقة الفطر، الا صدقة الفطر. فهم العلماء اللي فصل الحديثين سيقول بان العبد هو الذي عليه ايه السياق على العبد لا يتكلم عن السيد. واللي يجمع من الحديثين يقول إن كان على العبد صدقة فالعبد لا يملك. أنت أكيد تجلس من غير ما يؤذن لك، ليش فعلت ذلك؟ هذا أدب، أدب مجلس، هذا أدب المجلس صحيح، لكن أنت بالذات أحب أن تقاطعني عشان أسألك، لأن أنت عملت فيها محدث، وكل ما تتصل بأي حد يقول معك المحدث. الآن أنت أي حد بيرد في التلفون بتقول له مين؟ عشان بس الاخوة ما تحسب نحن بنفترى عليك. بتقول ايه حضرتي بس؟ طب بتقول لي ايه معك من؟ طب بالله عليك تيجي تلميذ يقول الشيخ معك المحدث، معك المحدث، محدث العصر. فانا عايز اشوف محدث العصر اللي هو سايب الدنيا كلها في العلم وبيجي على السلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان تشمله الرحمة ويمشي. هنشوف بقى كيف اطن الباب انا ما اطنوش. ماذا تستفيد من قول سنة فيما سقط السماء العشر؟ المسائل في قيلة تتعلق بهذا. ليش لا تدري؟ لأننا درسناها وانت جالس في البيت. بيضيع عليك ما لا تستدرك؟ فبدر الله كلمة. تفضل يا محدث. تفضل. عامة للاختلاف في النظر في الروايات المسألة فيها قول ثلاثة. القول أو قول الجمهور قالوا على العبد الصدقة هي على السيد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الباب القادم. فرض رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر إلى آخر على كل صغير وكبير من المسلمين، ذكر وأنثى من المسلمين. فالمسألة على العموم. فقالوا إذن على العبد الصدقة والعبد لا يملك، فيحفظ الصدقة صارت على ايش؟ على سيده. هذا الذي قالوه. والقول الثاني انهم قالوا ليس على العبد صدقه، وهذا الاحناف على طول الدوام مخالفين في هذا الباب. قالوا ليس عليه صدقه اصاله، وهؤلاء الاصل عندهم الايه؟ النظر. ليس عليه صدقه قالوا لما؟ قالوا لانه ليس اهلا للتكليف، لان هذا التكليف بالمال وهو لا يملك المال. فاذا والنظر صحيح، النظر في ذلك صحيح. تعال حبيبي، تعال لي يا ابو، انت من متى اتيت؟ الان ايش في عندك بقى الان؟ نعم الظروف كثرت يا شيخ الله يكرمك. انت شغال مصطجي؟ ها مش شغال مصطجي؟ ما ليش بقى طب ايش الظروف دي هنعمل فيها ايه؟ طيب الناس شايفين مصطجي ساعي بريد يعني عارفين ساعي بريد؟ اتفضل تدخل تستأذن في ايش؟ فيما سقط السماء العشر ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ ليش لا تعمل؟ بتذاكر الفقه ولا ما بتذاكرش؟ ما بتذاكرش الفقه؟ انت لست من اهله؟ انت بس بركة يعني؟ طب امال ايه؟ ايه؟ بتذاكر عقيدة؟ طب ما قلت لك يعني انت بركة وعزف بركة يعني؟ بين بين؟ طب اتفضل يا بركة تفضل تفضل. فمن ناحية النظر حق قول احنافهم قالوا بانه لا يملك وان كان لا يملك فلا صدقة ولا زكاة عليه لانه ليس اهلا للتكليف. اما داود فقال عليه الصدقة وجوبا هو الذي يخرجها ويلزم السيد ان يفتح له المجال الى ايه؟ الى ان يترك له وقتا للعمل ليتكسب ليخرج هذه الصدقة. وطبعا هذا القول اعدل من قول الاحناف لأن الأحناف خالفوا الأثر بإيش؟ بالنظر. وهذا النظر لا يمكن أن يعني نقف معه ضد مقابل الحديث. الحديث قال ليس على على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نحن نعمل نظر الأحناف فهم الحديثين نقول كلامكم صحيح هو لا يملك فليس أهلا لإيه؟ للصدقة. لكن هو يملك بمن؟ بسيدي. فإذا هي على سيدي يبقى إذا المحل الذي يقبل الصدقة هو السيد فنسخة الحكم عليه لما نعطل الحكم وقد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر يساعدنا على إسقاط الحكم على المحل الصحيح بدلا من أن نقف بالنظر أمام الأثر ونرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يقول إلا صدقة الفطر يبقى إذن عليه صدقة الفطر. الخطاب لا يوجه لمن لا يؤهل لذلك بل يوجه لمن كان أهلا لذلك. المحل الذي يقبل الصدقة وهو من السائل فيكون الصحيح واضح بأن الصدقة تكون على الصدقة على العبد وهي على السيد هو الذي يخرجها وهذا واضح الصحيح. ففرعوا على هذا الباب هو مسألة المكاتب هل المكاتب عليه صدقة أم لا. قول للعلماء وجميع العلماء جميع أهل العلم قالوا بأنه لا صدقة عليه لا صدقة عليه أو بعض العلماء قال لا صدقة عليه وهذا قول أحناف أحرى به الأحناف. وقول الجمهور قالوا عليه صدقة والصدقة على سيده. قول الجمهور قالوا عليه صدقة والصدقة عاملوا المكاتب معاملة العبد وهذا صحيح حكم وحكم العبد بنص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فإذا كان المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم فيأخذ حكم العبد وحكم العبد أن الصدقة عليه يحملها عنه من؟ سيده يحملها عنه سيده. طيب هذا بالنسبة للمكاتب. هناك وجه عند الشافعية قالوا بل الصدقة عليه. هل وافقوا الأحناف؟ لا ما وافقوا الأحناف لكنهم نظروا فوجدوا أن المكاتب غالب حاله هو إيه؟ وجدوا أن غالب حاله هو الحرية من العبودية الحرية فحكموا عليه بالغالب. قالوا إذا كان غالب حاله الحرية إذن فهو حر إذن فالصدقة عليه بل هو يتكسب وما عليه إلا النجوم التي يعطيها تقسيطا فإذن يخرج الصدقة. هذا كلام الشافعية وله وجاهة لكن نحن نقف مع النص المكاتب عبد ما بقي عليه الدرهم. هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية في هذا الباب. ليس على المسلم في عبده قلنا في خير انتهينا منه ليس على المسلم في عبده صدقة. قد استدلوا بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلي. العلماء استدلوا بهذا الحديث ولما من الشافعي ومالك ورواية عن أحمد قالوا بأنه لا زكاة في الحلي ومن أدلة القول هذا الحديث. كيف ذلك؟ كيف يستدلون بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي؟ محدث
لا
عندما لا تدري قل لا أدري. كيف ذلك؟ انا عايز اعرف هم استدلوا ازاي في ايش وجه استدلالهم. لا قنية. طيب يبقى الاستدلال بايه؟ ها
هو صح. ايه بقى وجه الدلالة؟ صحيح.
جزاك الله خير، انت احسنت معنا جدا، بس انا اريد بس
ان يعطوني لفظة او مصطلح فقهي.
ها خلاص يا بعض ما انتوا ثلاثة عندكم، فمش انا مش ما ها شامي صح، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ بقياس. في يا حبايبي، في يا بابا، في يا حرام عليكم هتجيبولي سكتة قلبية، والله هموت كده. قياس يا بابا، قياس. ما هم رد المختلف فيه على المتفق ايه عليه، ثم قالوا ان انتم اتفقتم جميعا على انه ليس في العبد ولا في الفرس ايش صدق. قلنا ما العلة؟ قالوا لانه ليس مالا ايه ناميا مستعمل قنية. والمرأة لما تلبس الأسورة أو 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 الـ أو, أو تلبس القرط، هذا إيه؟ قنية واستعمال ولا كنز؟ قنية واستعمال. فقالوا بأن الجامع موجود يبقى بالقياس، يبقى زكاة الحلي لا زكاة في الحلي قياسا على الفرس وعلى هذا. أنا عمال أقول يا إخوة أتوني بمصطلح فقه، يبقى قياسا على الفرس. لما قال الجامع إيش؟ قالوا الجامع القنية، الجامع القنية وعدم النماء، لأننا نتفق جميعا أن اتفاق أن العلماء أجمعوا على أن صفة المال الذي يجب فيه الزكاة أن يكون مالا ميتا، صح؟ أن يكون مالا إيش؟ ناميا. فقالوا هذا لا نمو فيه، هذا مستهلك، هذا مستهلك فلا زكاة فيه. وطبعا عضضوا ما يتبنون بأدلة كثيرة جدا، من ستة من الصحابة رضو الله عليهم أنهم كانوا لا يقولون بإخراج الزكاة من الحلي. عائشة كانت بنات لها بنات لها بنات أخ تحليهن بالحلي ولا تخرج الزكاة، وابن عمر له بنات أيضا كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بناته لهم لهن الحلي ولا يخرج عنهن الزكاة. وعبد الله بن عمرو بن العاص قال بذلك، وأنس قال بذلك، وجابر قال بذلك، وابن مسعود قال بذلك. ستة من الصحابة قالوا كأنه لا مخالف لهم، فهذا إجماع بأن الحلي لا زكاة فيه. ومن ناحية النظر قالوا هذا مال ليس بنامي، والأصل في المال الذي يحتمل من وساء أن يكون مالا إيش؟ مالا ناميا، وهذا مال مستهلك ليس بنامي فلا يحتمل المواساة، هذا قول الجمهور. وقياسا كما قلنا على الفرس وعلى العبد. والقول الثاني هو قول الأحناف ورواية عن أحمد، وهو قول لمحدثي الشافعية ومن خاتمة هؤلاء السيوطي، وما في قول لا تجد لنا الحمد لله فيه وجه. فالسيوطي أيضا قال بذلك، قال السنة أتبع، وأن الزكاة في الحلي واجبة، والدلالة على ذلك صريحة من قول لا دلالة في عموم، قول لا دلالة في علا. لكن العموم لا يلزم، العموم لا يلزم الإيش؟ الطرف الآخر، الطرف الآخر يقول لك أنت ضعيف الاستدلال، لأنه ممكن يقول لك فعل الصحابة يخصص قول الصحابة، وإن كان هذا نزاع أصولي قوي، لكنهم يقولون والنظر يعضد النظر بقول الصاحب الستة من الصحابة على تخصيص العموم بقول الرعاة والذين يكنزون الذهب والإيه والفضة. يقولون أيضا نرد عليك بأن هذا ليس بكنز، هذا قنية مستعمل، مفهوم ولا لا؟ عامة أدلة القوم عموم قول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة. إذا رد عليهم في الآية فهم يعضدون فهمهم لهذه الآية بما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها في السنن، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز، قال ما أديت زكاته فليس بكنز. سألت عن الكنز، عن الكنز عموما أو عما تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، أهو كنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بكنز. وهذا على ما تتحلى به، ما تتزين به. فسألته أهو كنز؟ قال ما أديت زكاته فليس بإيه بكنز. هذا منطوق بركة. ماذا تستفيد من هذا؟ عشان ما تتمطعش حبيبي وتنام لنا في الدرس رايح. تنتبه في العقيدة ازاي مش في الفقه؟ ما يعني الفقه من أشرف الأمور، من أشرف العلوم بعد العقيدة. ما في رسائل الحب هو هذا. إذا أدت الزكاة فليس بكنز، يبقى إذن لبست تحلت به فلا بد فيه من الزكاة، فهو من الكنز وإن كانت تتحلى به لنية تلبس وتقول كنز هذا. قال إن أديت فهو ليس بكنز. يبقى إذن معناه إيه؟ معناه أنه لو لم تؤدي فهو كنز، وإن كنت تتزيني به، وإن كنت تتزيني به. والأحاديث الأخرى حديث المرأة التي دخلت عليها فتخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يدها لجارية، الجارية الصغيرة في يدها أساور من الذهب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتريدان أن يصوركما الله بصورين من نار؟ أدي زكاة. كأنه يقول والعلة لأن أنكما تدخل النار أو تدخلان النار بذلك هو أنكما لم تؤدي إيش الزكاة. تريدان أن يصوركما الله بسوارين من نار أدية زكاة. إذا كان المنع هو إيش؟ أن لا تؤدي الزكاة، فالآن أمرها أدية زكاة. قال هذا واضح جدا جلي في الأمر بالزكاة مع العموم. فإذا الراجح الصحيح هو الزكاة. يبقى لنا الرد على الجمهور الذين قالوا بأن الزكاة الحلي يعني ليست واجبة. هو أولا قولهم ستة من الصحابة قالوا بذلك، قلنا لا عشر، مئة من الصحابة. لا حجة لأحد مع إيه؟ لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال أدي زكاة، وقال لأم سلمة ما أديت زكاة فليس بكنز، يبقى هذا دلالة أنه كنز إن لم تؤدي زكاة. هذا على الإجمال. وأيضا لما قالوا بأنه مال مستهلك، مال خنية ليس بنامي، قلنا أخطأتم، الذهب نام في نفسه، الذهب له نماء في نفسه. طيب إذن لا يصح أن يقول أن يقال أنه ليس بنام، بل الذهب كما قلنا نماء في نفسه. ألا ترى كيف يتزايد سعر الذهب مع تطول الزمان؟ فإذا قالوا الذهب يعني نماء في نفسه، فلا حجة لمن قال بأنه ليس بنام. فالصحيح الراجح أن الزكاة في الحلي هي واجبة بإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذه بالنسبة للمسألة الأخيرة في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده صدقة. الباب الأخير هو الباب الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعث عمر بن الخطاب جابيا للزكاة فيه. طبعا يعني الذي استرعاه الله الرعية بأنه يجب عليه كما قلنا في هذه الأبواب لإصلاح الرعية بفرض ما فرض الله جعله واستجلاب الزكاة من الناس، فبعث عمر بن الخطاب. وكان الزكاة تصل إلى ولي الأمر بحالين، الحالة الأولى هو أن يبعث عماله، الحالة الثانية هو أن يأتي صاحب المال إليه كما جاء أبي أوفى. فنسلم بعدما أخذ الزكاة منه ماذا قال؟ قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا له. فالغرض المقصود بعث نسلم عمر بن الخطاب. الحديث هذا فيه مسائل. بعض العلماء يرى، منهم الأحناف يرى أن هذا الحديث ليس في الزكاة المفروضة، بل هو في صدقة النافلة. والحامل لهم على ذلك حسن الظن بالصحابة أنه لا يمنع أحد من الصحابة الزكاة، وحسن الظن مطلوب طبعا، لكن لنا أن نقول بأن ظاهر الحديث يخالف ما قالوا به. لكنهم استدلوا على ذلك برواية عبد الرزاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصدقة، فقالوا ندب إلى الصدقة دلالة واضحة جدا أنها نافلة وليست إيه؟ وليست واجبة. قالوا هذه دلالة واضحة لأنها ليست واجبة ولكنها من النفس. والصحيح الرارح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر بن الخطاب لأن يأتي بالصدقة، ولا يبعثه إلا في واجب، لا يبعثه إلا في واجب. فالحديث في صدقة، في الصدقة الواجبة، في الزكاة الواجبة. ذهب عمر بن الخطاب يجلب الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فرجع فقال منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وقال منع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تبجيل العباس ومكانة ابن العباس رضي الله عنه وارضاه. قال منع ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، يعني ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله جل في علاه. ما كان له أن يفعل ذلك، أن يقابل الإحسان بالإساءة، بأن الله جل قد أغناه، وأن الله جل قد من عليه، وأن الله جل قد أنعم عليه، فعليه شكر هكذا. ويجب عليه ان يشكر الله تعالى. ونشوف ازاي ده في علاء ان يؤدي الزكاة. ليس بخيلا من ادى زكاة المال. فهنا عتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واما خالد فقد برأ ساحته, واما العباس فقد برأ ساحته كما سيأتي. المسألة تتعلق بهذا الحديث العظيم الاول. المسألة الاولى عدم كفر تارك الزكاة, عدم كفر تارك الزكاة. والخلاف في كفر تارك الزكاة اضعف من الخلاف في كفر تارك الصلاة, مع انهما قرينان في ايش؟ في كتاب الله جل في علاه, فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. الدليل الذي نستدل به على عدم كفر تارك الصلاة في الحديث بان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان ابن جميل منع وعاتب وقال ما ينقم ابن جميل الا ان اغناه الله سبحانه جل في علاه ولم يكفره, ففيها دلالة عدم التكفير. وان كان العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين, قول قالوا بكفر تارك الزكاة لقول الله جل من المشركين الذين ايه, وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة, قال لا يؤتون الزكاة. وهذا طبعا يعني وجه الاستدلال عندهم انهم اشركوا لانهم لم يؤتوا الزكاة, وهذا فهم الخاطئ. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني من خصالهم انهم لا يؤتون, يبقى هم اصالة من المشركين ومن خصالهم, من خصال المشركين انهم ايه لا يؤتون الزكاة. لا يقال بان عدم اتيان الزكاة علة في 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 واسمهم بالشرك, لا, هم على اشراك وهم لا يؤتون ايضا الزكاة وهم على الاشراك, ركبوا الذنب على الذنب. وايضا استدلوا على ان ابا بكر قاتلهم قتال الردة, ان ابا بكر قاتلهم قتال الردة فمنعوا الزكاة ايضا من المرتدين. والصحيح الراجح انهم لم يكفروا بحال من الاحوال. وفاصل النزاع مع حديث الباب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن عقاب مانع الزكاة في عرصات يوم القيامة, فقال وتصبح لهم صفائح في النار فتكلى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم. قال بعد ذلك ثم يرى سبيله الى نار او الى جنة. هذه دلالة عدم الكفر, لان الكافر ليس له الا ايه, الا سبيل واحد وهو النار. عندما يقول نسلم بعد هذا العذاب ونأتي الجماء الإبل أو الغنم فترفصه يوم القيامة في عرصات يوم القيامة ويعذب بهذا العذاب لمنع هذه الزكاة, ثم يقول ثم يرى سبيله أو يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. غلط السيئات على الحسنات يدخل النار, غلط الحسنات على السيئات يدخل الجنة. فلما قال يرى سبيله أو يرى سبيله دلالة واضحة جدا على أنه لم يكفر, لأن الكافر لا سبيل له إلا سبيل واحد وهو النار. فهذه دلالة على عدم كفر تارك الصلاة. وفيها أيضا أن بعض الصحابة قد زل في مثل هذه تارك الزكاة. وفيها دلالة أيضا أن بعض الصحابة قد يزل في هذا الباب, نسأل الله تعالى أن يغبر ذلك في ميزان الحسنات. ثم قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. يا الله لو وقفنا طويلا مع هذه المسألة, لكن ما أريد أن أطيل لأننا على بصدد باب الفقه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على عرض صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه من الأخيار في المحافظة على عرض الأخيار, فأن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الباب وقال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. قد يقع من بعض الأخيار الظلم من بعض الأخيار, نعم, قد يصل لمسامع الإنسان خطأ من بعض أخطاء وقع فيها بعض العلماء, فإن هذا ممكن ينقل العالم هذا الخطأ خطأ منه أيضا أن ينقل, لكن نقول ولو وقع بذلك فلا بد من النبلاء الرفعاء أن يقفوا سدا منيعا لعرض هذا العالم. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد أما خالد فإنكم تظلمون خالدا, وهذا ليس بعيد, هذا أساس وأصل في النظر إلى الأخيار الذين عاشوا ظهرا للعمل لدين الله جل في علاه. فالله شكور, فكيف تسقطه في لحظة؟ لما تسقط العالم فأنت تسقط الشريعة بإسقاط العالم؟ أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الديك لا تسبوا الديك, فقط له فعل خير واحد نعرفه غير الأكل اللي أنت بتاكله. إيه الفعل الخير اللي أنت تعرفه؟ بأنه يؤخذ الناس بالصلاة. فانظر من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك حفظا لعرض الديك لفعل خير يفعله ألا وهو أن يوقظ الناس. فما بالك بالذي يعلم الناس وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على السنة ويحارب من أجلها, ثم بعد ذلك أنت بهواك لأنه لم يوافق ما تهتويه ما, 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 ما تهواه نفسك. أنت الآن تبدع وتفسق وتريد تخرجه من دارة الإسلام كمان, هذه مصيبة كبرى. إيش الهوى اللي احنا عايشين فيها هذا؟ أو تقول لأن هذا الرجل لا يحب العالم الذي نحبه. طب انت ايش عرفت انه يحبه لما يحبه؟ طب اقول لا, ده هذا انه يعادي العالم الذي يحبه. الذي يعادي العالم هذا خبيث, خبيث الاصل والمنبت. انا اقول وادين الله تصريحا، من عاد عالما من علماء الأمة فقد حفر قبره بيده، ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. نادى على نفسه بالنقصان الذي لا يقدر حق قدر العلماء بحال من الأحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الديك لا تسبوا الديك فقط، لأنه يقضي الناس للصلاة. ولما قالوا عن القصواء خلت القصواء، قال لا والله وليس لها بإيه، وليس لها بخلق، ليس لها بخلق. انت انظر الى العجب، السبكي وابنه، هذا عجب. السبكي يعني يمر الكلب امام ابن السبكي، فقال السبكي قال مر يا كلب يا ابن الكلب. طب هو الكلب ابن قطه ولا ابن كلب؟ اجيبوني بالله عليكم، هو ايه؟ مر. فسبه وقال او قال له مر انت كلب ابن كلب. فالسبكي قال له لا تفعل. فهو الولد طبعا عالم كالاب فهو عالم، والسبكي طبعا وزنه ثقيل في الشافعيه، رجل فقيه اصولي محدث عالم نبيل، لكن عداوته لابن تيميه التي خصمت به حقا، هذا الذي ادين الله به. لكن قال له لا تفعل ذلك، لما تفعل؟ فقال يا ابتي هو ابن قط ام هو ابن كلب؟ اللي جاب ايه؟ احنا مش عارفين هو ايش ابن ايش؟ نكال. انظر بقى هنا للعلم ودقة الاتقان. قال له شريطة ألا تنتقص، وحسب ان هو خلاص اسقط في يد ابيه، ان هو الاجابة السؤال ملزم. انا قلت كلب ابن كلب، هو كلب ابن ايه؟ انت بتلومني هو كلب ابن ايه؟ ابن هر، ابن اسد، ابن ثعلب، ما هو ابن كلب. فهو ابوه قال له لا، ان تذهب الى ما هو ادق من ذلك، لك ان تقول يا كلب ابن كلب على شريطة عدم التنقيص. فاهم كيف؟ حتى لو تسب بما الحق بما هو الحق شريطة عدم التنقيص. أرأيت؟ هذه أداب مع أهل العلم. فلا يصح الآن الاتهام والتبديع والتفسيق والرمي بدون روية من أجل الهوى، أو تكفر أحدا لأنه لم يقل ما قلت، أو يفعل ما فعلت، أو لم يحب من تحب، أو يبغض من تبغض. في ضوابط شرعية تحكم الناس، ضوابط شرعية تحكم الناس. من ابتدع في دين الله جل في علاه فلا كرامة لهذه البدعة ولا للمبتدع الذي أصر بعد إقامة الحجة عليه. لكن لو كان عالم من علماء الأمة وهو من العلماء المعتبرين، وكل علماء الأمة بفضل الله، لا يعني أنا أقول هذا دين الله به على عصر القيامة سأظهر ذلك، كل علماء الأمة بلا استثناء علماء أهل السنة فوق الرأس يوضعون، ولهم الكرامة والتوقير والتبجيل والتعظيم، ونذب عنهم جميعا، ولا نرتضي بأحد ينتقص من قدرهم جميعا، ولا نرتضي بأن يعاديهم أحد جميعا. والله ثم والله هم أحب إليه من أبي وأمي ومن نفسي، هم الذين نحتمي بهم في هذه الدنيا. الدنيا تزول لو ذهب هؤلاء العلماء بعدما أفلت الشموس الثلاثة، الدنيا تتخبط والفتن جاءت تطرى على الأمة كما ترى، فالأمة تأوي إلى العالم، فلا يمكن التجرع على العالم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن أرض خالد، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وهذا الذي لابد لكل إنسان من طلبة العلم إذا رأى ذلك أو رأى أنه ينتهك عرض عالم من العلماء، لا سيما كان عالما يعمل لدين الله جل وعلا ويحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف سدا منيعا لعرض هذا العالم. فأنت رأيت لما تكلم شعبة في خالد الحذاء، وخالد الحذاء من النبلاء، خالد الحذاء ثقة أمين، لما تكلم شعبة فيه ذهب من؟ حماد بن زيد ومعه آخر من العلماء، فذهبوا قالوا أجنن ماذا تفعل؟ وهذا الكلام يقل مثل شعبة، شعبة أمين المؤمنين في الحديث، لكن هو ذهب عن محدث من محدث الأمة، قال أجنن أتتكلم في خالد الحذاء؟ حتى ردوه عن الكلام في خالد الحذاء، فكف كف وسكت. على أرض عمار بن ياسر عندما سمع الرجل في لما وقف الصفوان في غزوة الجمل، هذه المعركة نسأل الله جل في علاه أن يغفر للجميع، فقام فقال نظر إلى الجمل وفيه الهودج وعليه عائشة، فقال أنت كذا، وسبها وهو في صف علي. فقام عمار رضي الله عنه وارضاه فقال اذهب ايش مقبوحا، القبح كله يلف عليك، قال اذهب مقبوحا، أتسب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إنها لا حبيبة رسول الله وزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لكن الله اختبركم بها، أتطيعين له أم الطاعة كله أم تكون لها. الغرض المقصود الذب عن الأخيار، هذا أصل من أصول ديننا، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل إلا إذا ثبتت البدعة وثبت الانحراف وثبت أيضا بالحجة والبيان بأن هذا الرجل يعاني السنة فلا كرامة فلا كرامة. لكن غير ذلك لا يجوز. أعراض الناس ليست هنا حفرة من حفر النيران حفرة من حفر. وطلبة العلم بالذات أو العلماء لحومهم مسمومة. والحاسد لأن ممكن اللي يعني يحدو ببعض الناس أن يقضحوا بكثير من المتقنين من طلبة العلم المتقنين مثلا أو العلماء بسبب الحسد والحقد. حسد حسد فقط لما يعني أمور الله تعالى الذي يقدره حسد يجره إلى مثل ذلك. الحاسد محترق يزداد بحسده غيا وطغيانا ثم يسقط بعد ذلك ولا يجعل الله له ايه لا يجعل الله له قامة بحال من الاحوال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذب عن عرض خالد فقال اما خالد انكم تظلمون خالدا انه حبس اذرعه. فيه ايضا فائدة وهي صحة الوقف وهذا سيأتي ان شاء الله في الكلام على الوقف. ثم قال والعباس قال اما علمت ان العم سن الاب وقال علي هي علي او مثلها. هنا العلماء وجهوا هذا الحديث بأن هذا بأن قول السلام هي عليه ومثلها أنه كان قد استسلف من العباس زكاة عامين كان قد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة أو صدقة عامين سنتين. وهذا حديث ورد عن علي إسناده ضعيف لكن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعدما أتى بطرق كثيرة جدا قال ومجموع الطرق يلزمنا أن نقول بحسن إيش بحسن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف الزكاة أو صدق عامين من العباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه مسألة عظيمة جدا مسألة الاستسلاف تقديم الزكاة عن وقت الأوان قبل حلول الأجل. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا بجواز الاستسلاف بجواز تقديم الزكاة عن وقتها بجواز تقديم الزكاة عن وقتها لكنهم قالوا نقف عند السنتين فقط لأن هذا خلاف الأصل. وإن كان خلاف الأصل فلا نوسع لا نعمم لأن الأصل أن تؤدي العبادة على وقتها. فقالوا يجوز استسلاف الزكاة قبلها بسنتين فقط. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف الزكاة من العباس عامين. وهذا الحديث عن علي بن أبي طالب وجاء كما قلنا عن أبي المختري أيضا جاء من طرق كثيرة تتعاضد فيحسن الحديث ونحتج به. فقالوا إذن يجوز الاستسلاف وتقديم الزكاة عن أوانها. وخالف في ذلك المالكي وقالوا لا المالكية والظهرية قالوا لا يجوز إخراج الزكاة قبل حلول الأجل لأنهم قالوا نحن سنعارضكم بما اتفقنا نحن وأنتم عليه لأن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز التعجيل إلا بعد بلوغ المال الإيه نصاب لأنه هذا شرط الوجوب الأصلي إن مالك يبلغ نصابا. قالوا إذا نحن وأنتم متفقون على أنه لابد من شرط يتوفر وهذا الشرط هو بلوغ المال النصاب. عندنا شرط آخر من حولان الحول لما ورد عن علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن ابن عمر لا زكاة في مال حتى يحول إيه عليه الحول. قالوا إذن شرط الوجوب أيضا حولان الحول. طب ليه ما أنتم الآن اتفقتم معنا على أن شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب وقلتم به وقلتم لا يجوز التعجيل إلى بلوغ النصاب ولم تقولوا بإيش بحولان الحول. طبعا هم الرد عليهم من الأثر والنظر الرد على الملكية من الأثر والنظر. الأثر أنهم قالوا جاءنا الحديث عن إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف صدقة عامين من العباس ونحن مع الحديث حيث دار. ومن النظر قالوا أما بالنسبة للاتفاق بأن يبلغ المال النصاب لأنه إذا بلغ النصاب احتمل المواساة فإن لم يبلغ النصاب لا يحتمل المواساة لذلك لا تعجيل. يا حبيب الفهم يرفع إيده يعني بس بصدق وبتقوى الله أنا المسألة بقى ما فيهاش مال الفهم يرفع إيده. طب اللي مش فاهم يرفع ايده الجميع. طيب الجمهور يقولون يجوز التعجيل عندهم حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة عامين من العباس معي مفهومة حبيبي. طيب المالكية خالفت وقالوا لا لا يجوز التعجيل. قلنا لما قالوا لان هذه عبادة مؤقتة بايش بوقت ايش الوقت ليس على مال زكاة حتى يحول عليه وهو لم يحل ايه الحول فلا زكاة. فهمتوا طيب الحمد لله. ثم قالوا من ناحية النظر اتفقت الامة بأسرها على ان شرط وجوب تعجيل الزكاة ان يبلغ المال وهذا شرط وجوب وهناك شرط اخر اتفقت الامة عليه ان يحول عليه الايه لما فوتوا الآن يلزمون الجمهور، يقولون قلتم بجواز التعجيل لكنكم قلتم بشرط أن يبلغ المال، ونحن معكم قلنا لابد أن يبلغ المال نصاب. طيب والشرط الثاني هو شرط وجوب أيضا، وهو أن يحول عليه الإيه؟ لما خالفتم؟ قالوا خالفنا من أجل الحديث، فهمنا؟ صحيح؟ قالوا هذا من ناحية الإيه؟
الأثر، من ناحية الأثر.
أما من ناحية النظر قالوا وأن التعجيل أحظ للفقراء، وأصل تشريع الزكاة هو إيه؟ هو مواساة الفقراء، فهمتم؟ طيب إذن عدم حولان الحول لا يؤثر في المواساة، وبلوغ النصاب يؤثر في المواساة، لأن المال لا يحتمل المواساة إن لم يبلغ نصابه. فافترق، فلما افترق صح التعجيل روحا. إذا مش فاهم حاجة صح؟ فاهم المسألة؟ بالله عليك أنت معجزة مركز يعني. طيب الحمد لله فهمتم. طب ممكن أحد يبين لي الفارق بين بلوغ النصاب وبين حولان الحول؟ الفارق بين الشيطان الوجوب، ما هو ده اللي ما هو ده اللي بيقول ده مركز فيه. تعرف يا سليمان أين أنت من أول الدرس؟ لا أنا كده مش فاهم، أنا مش سم البكم. تغالب نفسك ليش بقى؟ تغالب نفسك فيه أي مشاغل بقى لين ده؟ أي مشاغل الدنيا برضه لا شغلتك؟ كان في مريض عندك؟ يعني في وقت درس كان في مريض؟ فعلا التعريض لا يقبل.
شوف رأيتم أنا عاجل الراجل هذا وخبزه وعارف الرد اللي هو اللي بتترش عليه، فيعني المسألة صعبة. جيد
آتم حد جيد، بس ليس هذا الفرق المؤثر. آسف سعيد. بلوغ النصاب يجعل المال يحتمل الايه بقى كتير، لما يخرج الرجل قلبه ما ينقهرش يموت فيها ويقع صح. واما حوالي الحول يقول حال او ما حال، ما هو عنده مال كثير، يبقى بلوغ النصاب يؤثر في المواساة، اما حوالان لا يؤثر تأثير بارد في ايه؟ في المواساة، لان المال كثير عنده نامي. صحيح ولا لا؟ هذا هو قاله. فلما افترق في الحب، وصحيح قول الجمهور، لكن انا عندي مسألة علمية اصولية يعني فائدة خذوها بلا ثمن. هو مع اختلاف التأصيل بين الأحناف والشافعية اتفق في القول. ليش؟ أصل الخلاف بين المالكية وبين الجمهور، المالكية قالوا هذه إيش؟ عبادة، والعبادة توقيفية، وهي عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز التعجيل، لأنه لا يجوز أن تأتي بعبادة قبل وقتها. فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاته لا تصح، لأنه قد أتى بالعبادة قبل إيه؟ قبل وقتها. صحيح؟ فهذا التأصيل العام، والشافعية يوافقون المالكية في هذا التأصيل، عندهم أكثر الأوامر على العبادة، على التوقيف على العبادة. وأما الأحناف فروا من هذا، قالوا لا، نحن نقول أصل تشريع الزكاة للمواساة، لغنية الفقير لا للتعبد، لأن أكثر الأوامر عند الأحناف الإيه؟ التعليم مش التوقيف. وده أخذناه في الرسالة، تذكر ما تذكر أستاذ، أخذناها في الرسالة باشمهندس، تذكر ولا ما تذكر؟ فهذا يوضح هو الآن معناه مختلف هو في التأصيل، لكن اتفق في الحكم، اتفق في الحكم لبيان بجلاء أبهة الفقه الشافعي والمذهب الشافعي، لأنهم حتى وإن كان التأصيل يخالف الأثر فهم مع الأثر، هم يرون أن كل الأوامر على التعبد والتوقيف، فإن كان على التعبد والتوقيف يبقى إذن لابد أن نقول العبادة لا مؤقتة مؤقتة ولا تقدم على وقتها، لكن لما وردوا الحديث هكذا قالوا إذن نقول به، فداروا مع الحديث حيث دار. وهذا القول الصحيح عند العلماء في مسألة تعجيل الزكاة في هذا الباب. ونكون بهذا قد انتهينا من المسائل الفقهية التعلق بالأبواب الثلاثة، الفوائد المستنبطة، سماحة الشريعة، سماحة هذه الشريعة الحنيفية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالحنيفية السمحاء، فسماحة الشريعة تظهر بعدم التكليف بما لا يطاق، ليس على المسلم في فرسه ولا عبده إيش صدقة. أيضا العشر في مسقط السماء، نصف العشر فيه فيما كان من الثواني والنواضح. هذه دلالة واضحة جدا على سماحة الشريعة وأن الله تعالى يكلف لا ليهلك بل ليرفع سبحانه جل في أولى. الفائدة الثانية أهمية صدقة الفطر, أهمية صدقة الفطر, لذلك فرضها الله جل في علاه على العموم, على عموم حتى العبد عليه صدقة الفطر من أجل مواساة الفقير في هذا اليوم الذي به إدخال السرور, لأن السلام أمر الحيض أن يخرج يشهدنا دعوة الخير وإيش أشهدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا التكبير المسلمين. فإذا لابد من المواساة في هذا اليوم وسد الخلة والحاجة في هذا اليوم, وهذا سيأتي التفصيل إن شاء الله في الباب القادم. الفائدة الثالثة الذب عن الأخيار أصل من أصول ديننا, الذب عن الأخيار أصل من أصول ديننا. وأنت ترى يعني كعب بن مالك, وهذه قصة مشهورة جدا في صحيح مسلم, لما نسلم يتفقد كعب بن مالك في غزوة تبوك قال أين كعب, فقام رجل فقال يا رسول الله منعه إيه برداه والنظر في إيه في عطفيه, يعني الرجل بقى عمال ينظر في الثياب الجميلة شاب وينظر في هذه فتعجب بها, فلما نظر معاذ إلى ذلك قال اتق الله والله ما علمنا عنه إلا كل خير, ما علمناه إلا الخير وما علمنا عنه إلا كل خير, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر معاذ على ما فعل. ولذلك الحديث عن سلم من رد عن أخيه يعني وأن يرضى أخيه رضى الله عنه إيه يوم القيامة, وحديث كما أوجاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نجاه الله من مهالك يوم القيامة ليست بالهينة. فمن ارتضى بالقدح في عرض عالم من العلماء فهو قادح في عالم العلماء. فقال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الفائدة الرابعة فضل العم, قال أما علمت يا عمر أن العم صنو الأب, وطبعا العم صنو الأب هنا لا تكون في كل الأحكام, هذا عم مخصوص لأن الإجماع على أنه يجوز للعم أن يتزوج إيش زوجتك التي تطلقها أو إن مت عنها, والإجماع على أن الأب لا يجوز أن يتزوج بالبنت التي دخلت أنت بها. فإذا العموم هنا عام مخصوص, يعني هنا على العم صنو الأب في إيش حمك الله في التوقير في التعظيم في الحق عليه في النفقة في غير ذلك. الفائدة الأخيرة هي فضل الوقف وفضل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أنه أوقف أو وقف ماله لله جل في علاه, طبعا من أجل الوقت, وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض من أجل الوقت وأنا عارف أن الإخوة تعبوا لكني ما أستطيع أن أنا أفوت المسألة في الكتاب الثاني هنا بهذه الطريقة, أنا كان المفروض
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.